السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في القرآن الكريم حديث عن طاقتين في ذات الإنسان، طاقة إيجابية ترتفع به إلى مواقع المسؤولية وإلى ما يقربه إلى الله ويجعله في موقع السعادة في الدنيا والآخرة. وهناك حالة قد تهبط بالإنسان إلى أدنى الدرجات وتبتعد به عن الله وتسير به في مواقع الهلكة وتحول حياته الخاصة والعامة إلى حالة من الفوضى. هناك العقل وهناك العاطفة، هناك الفكر وهناك الغريزة، وهناك المبدأ وهناك الشهوة. ونحن عندما نريد أن نصنع لأنفسنا الشخصية الواعية التي تتميز بالبصيرة وتتحرك في الخط المستقيم وتؤكد الحق في كل ما يفكر به الإنسان وفي كل ما يمارسه ويتحرك فيه، لابد من أن نأخذ بأسباب العقل، لأن العقل هو الطاقة التي يمكن للإنسان فيها أن يميز بين الحسن والقبيح عندما يدرس الأمور، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، ويدفع الإنسان إلى أن يختار الحق مهما كان مراً، وأن يختار الخير مهما كان صعباً، وأن يختار الاستقامة مهما كانت معقدة في الواقع. وقد جعل الله العقل نوراً يضيء للإنسان حياته، ولذلك اعتبره حجة بينه وبين عباده. فالله يحتج على الإنسان بما يدركه عقله، لأن العقل لا يدرك إلا الحق، والإنسان ينفتح على معرفة الله بعقله. وقد ورد في الحديث المأثور أن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال فبي حلفت أو عزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، إياك آمر، فأنا عندما أمرك أوجه الأمر إلى عقلك، وإياك أنهى، فأنا عندما أنهاك أوجه النهي إلى عقلك، وبك أثيب عندما يتحرك عقلك في طريق الخير وبك أعاقب. وقد ورد في الحديث أن الله يثيب الإنسان بقدر عقله، يعني لو عملت عملا وكان عقلك ضعيفا فإن الله يعطيك الثواب في مستوى عقلك حتى لو كان عملك كبيرا. وإذا كان عقلك كبيرا وكان عملك صغيرا فإن الله يكبر ثوابك بمقدار عقلك، باعتبار أن العقل هو الذي يعطي العمل وعيه. ولذا ورد عندنا أنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة، كما ورد أن ركعتين يصليهما العالم أفضل من سنة يصليها العابد، يعني الذي يصلي من دون وعي ومن دون عقل. ولذلك فإن على الإنسان أن يربي عقله وينميه بالتفكير، بحيث يفكر في كل شيء يعرض له ويقدم إليه ويتحمل مسؤوليته. وفي مقابل العقل العاطفة، والعاطفة هي إحساس إنساني، أن تحب، أن تبغض، أن تشتهي، هي حالة إنسانية تتصل بالشعور وتتصل بالإحساس، ولكن لا ضوابط لها، لأن العاطفة تنطلق من الحالة النفسية الشعورية الإحساسية التي تتفاعل مع الغرائز وتتفاعل مع الأحاسيس، وهي قد تنطلق من بعض الأوضاع والظروف المحيطة بالإنسان، أو من بعض العلاقات القريبة التي تحيط بالإنسان. وقد تحدث المتحدثون عن الحب الأعمى، يعني الحب الذي لا يملك البصيرة في أساس الحب. أنا أحب فلان أو أحب فلانة، لماذا أحبها؟ لماذا أحبه؟ هل أحبه لجماله؟ هل أحبه لقوته؟ هل أحبه لعلمه؟ هل أحبه لقرابته؟ هل أحبه لما ينطلق فيه بلا الشهوة أو ماذا؟ وكذلك أنا عندما أبغض فلان لماذا أبغضه؟ هل لأنه من عشيرة تختلف عن عشيرتي، أو لأن أبي كان يبغضه فأنا أبغضه على حساب أبي، أو لأن حزبي يبغضه فأنا أبغضه لأن حزبي يبغضه، من دون أن يدرس الإنسان العناصر الأساسية للحب وللبغض. وقد رسم الله للإنسان مسألة الحب والبغض، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وقد ورد في بعض الأحاديث: إذا أردت أن تعرف مصيرك فادرس نفسك، فإن كان يحب أولياء الله ويبغض أعداءه ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أولياء الله ويحب أعداءه فليس فيك خير والله يبغضك. والمرء مع من أحب، يعني الله سبحانه وتعالى يحشرك مع من تحب. هلا إذا كنت تحب ناس معينين بالسياسة أو بالدين أو بالمجتمع، الله سبحانه وتعالى يحشرك معه، أو تبغض ناسا كذلك. هذا لذلك فإن مسألة العاطفة قد تؤدي بالإنسان إلى الهلكة. ولذلك كنا نقول دائما إن علينا أن نعطي العقل جرعة من العاطفة ليرق ويلين، ونعطي العاطفة جرعة من العقل لتتوازن. يعني عليك أن تعقلن عاطفتك، يعني أن تكون عاطفتك سلباً أو إيجاباً على أساس العناصر التي تفرض عليك أن تحب وتفرض عليك أن تبغض. وعلى ضوء هذا أيها الأحبة، فلا بد للإنسان في حركته من أجل المسؤولية أن يقف مع عقله ويحرك عقله ويستنطق عقله ويتبع عقله بدلاً من هوى النفس. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن خطورة العاطفة التي تحدث عنها بعنوان الهوى على مصير الإنسان. فنقرأ مثلا في قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، يعني يملك الوضوح ويملك المعرفة العقلية التي تمثل الحجة عليه في معرفة الله، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. مثل الإنسان اللي هو يرى نفسه أن عمله من أفضل الأعمال وهو في الواقع من أسوأ الأعمال. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يعني ساروا في طريق مشتهيات النفس وأهواء النفس، لا فيما ينقذ النفس ويؤكد الحق من خلال العقل. ثم نقرأ: بل اتبع الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، أو ظلموا أنفسهم بالشرك، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. لماذا ظلموا أنفسهم؟ لماذا انحرفوا عن الطريق؟ لأنهم اتبعوا الهوى ولم يتبعوا العقل بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، معنى أن الله يضل شخص يعني يتركه لنفسه ويرفع عنه لطفه ورضوانه وما لهم من ناصرين. ثم يحدثنا الله عن بعض الناس الذين جاءوا بعد آبائهم وكانوا غير صالحين. ما في عندنا بعض الناس أن آبائهم صالحون ولكنهم انحرفوا عن الخط، مثل ابن نوح مثلا، حتى بعض أولاد الأئمة عليهم السلام مثلا، أو بعض أولاد الأنبياء. فخلف من بعدهم خلف، الخلف هو الذرية غير الصالحة. في فرق بين الخلف وبين الخلف، الخلف هي ذرية غير الصالحة، والخلف هو الذرية الصالحة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن بعض الناس اللي نعاشرهم ونقيم معهم علاقات، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم في أخطائكم وسيئاتكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا مثل بعض الناس اللي عنده أصدقاء يعصون الله سبحانه وتعالى وينحرفون عن الطريق المستقيم، هؤلاء يحاولون أن تميلوا عن الخط المستقيم ميلا عظيما حتى تكونوا مثلهم في ذلك. ثم يحدثنا الله عن الذين يتحركون مطيعين لأهوائهم ولشهواتهم، أنهم يتعاملون مع شهواتهم كما لو كانت شهواتهم إلها يعبدونه من دون الله، لأن العبادة هي غاية الخضوع. فالإنسان الذي يطيع شهواته ويطيع هواه هذا يعبد هواه. مثل بعض الناس يقول لك هذا الشيء ما بحبه، أو هذا الشيء بحبه، أو أنه هذا الشيء ما يتفق مع مزاجي أو يتفق مع مزاجي، بحيث يكون مقياس القضايا هو شعوره بالشيء سلبا أو إيجابا. الإنسان لازم يتبع عقله ويتبع الحجة القائمة عليه من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني أنت الآن تشرف عليه وتتبناه. ثم في آية أخرى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مع كونه عارفا يملك العلم ولكنه لم يعمل بعلمه وترك علمه، أضله الله على علم وختم على سمعه، يعني سكر الإنسان سمعه فلا يستمع المواعظ، وقلبه أيضا أغلق على عقله فلم يعد يفكر بعقله، وجعل على بصره غشاوة ما بيشوف الأشياء بحقيقتها، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لأن الله إذا لم يهدي إنسانا وتركه لنفسه فإنه يضيع في متاهات الباطل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصور الناس الذين يعبدون أهواءهم، يقول ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. يعني هذا مثل الأصنام، كيف الإنسان الذي يعبد الصنم، هذا الذي يعبد هوى مثل اللي يعبد الصنم، فإنه يشرك بعبادة الله غيره. والإمام علي عليه السلام يقول الجاهل عبد شهوته، أن شهوته هي التي تستعبده كأنه، فلا يبقى حرا أمام الشهوة، بل أن شهوته تضغط عليه. مثل كثير بعض الناس الآن، مثلا أفرض من الذين يستعملون المخدرات أو الذين يدخنون، مثلا أو يقومون ببعض الأعمال غير الصحيحة، تسأل تقول له اترك أنت في هذا الموضوع مثلا، اترك هالشيء، قل لك مش قادر. ليش مش قادر؟ لأنه باعتبار المخدرات الآن تستعبده وهو يعبدها، التدخين يستعبده وهو يعبده أيضا، المعاصي أيضا كذلك في هالمجال. والله جعل من فوائد الصوم هو أن الإنسان يتحرر من ضغط العادة، يعني الإنسان معتاد بعض الأشياء مثلا، والصوم يحرره، لأنه الصوم يجعله يمتنع عن الإتيان بما حرم الله عليه في هذا الوقت ليتحرر في هذا الموضوع. ولذا الصوم هو أحد وسائل التدريب على الحرية، بس الحرية أن يكون حرا أمام عبودية العادة له. والله خاطب حتى بالحكم، واحد يصير قاضي أو يصير حاكم بين الناس بشكل اجتماعي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قل أنت حاكم ودورك أنك تعطي لكل ذي حق حقه، وتمنع الإنسان أن يأخذ بالباطل بعنوان أنه الحق. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله يبتعدون عن الخط المستقيم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لأن الإنسان الذي يحكم بالباطل ويترك الحق، هذا الإنسان ما يفكر أن هناك يوما يحاسب فيه الناس على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم الله يحدثنا عن بعض الناس، عالم هو، يعني قارئ القرآن ويتعرف على كثير من المواعظ والنصائح وما إلى ذلك، ولكنه ينحرف عن ذلك. من هو؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني عرفناه بآياتنا فانسلخ منها، يعني سلخ نفسه منها وابتعد عنها وتمرد عليها، فأتبعه الشيطان. الشيطان عندما الإنسان يعبد الله ويتقي الله ما بيقدر، لأنه قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال له للشيطان الله إلا من اتبعك. فالشيطان بيشوف الإنسان الذي يغفل عن ذكر الله ويغفل عن الخط المستقيم ويغفل عن الهدى وعن آيات الله، رأسا يطبق عليه. هذا مثل الواحد الذي يفرض الآن عنده سلاح لكن ما يستعمل سلاحه، فمن الطبيعي أن الأقوياء الذين يريدون إسقاطه يهجمون عليه عندما لا يكون مسلح. لكن الإنسان لما يكون مسلح ما حدا بيقدر يهجم عليه في هذا الموضوع. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الذين أغووا أنفسهم ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو بدنا نتدخل تدخل تكويني لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، ما صعد لفوق وإنما انحط إلى الحضيض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب تحاول على أنك تركض وراء وتحمل عليه ينبح، تتركه بينبح. هذا من هالقبيل، هذا ضال، سواء أنك أرشدته أو لم ترشده. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهؤلاء نجد الكثير منهم الذين يملكون العلم ولكنهم لا يعملون بعلمهم ولا يهتدون به. وحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الفرق بين من اتبع هواه وبين من تمرد على. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى المحرم، فإن الجنة هي المأوى. ولذلك أيها الأحبة، إن علينا كمؤمنين أن نعمل على أن ننمي عقولنا وأن نحركها وأن نستنطقها وأن نجعل عقولنا مشرفة على غرائزنا وشهواتنا وعلى عواطفنا. وقد قال الإمام علي عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه. يعني العاقل أول شيء يفكر ثم يحكي، وقلب المنافق وراء لسانه، يحكي الحكاية ثم بعدين يفكر فيها في هالمقام. لذلك لتكن انتماءاتكم، سواء كانت انتماءات دينية أو كانت انتماءات سياسية أو كانت انتماءات اجتماعية أو كانت انتماءات عاطفية، لا بد أن يحكمها العقل، بحيث يستنطق الإنسان عقله ليرى الحسن والقبيح والخير والشر والاستقامة والانحراف، ولا يخضع لهواه، لأن هواه عندما يخضع له سوف يلقيه في نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.